بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته تفسير كلمة التوحيد: إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ندعوهم وننظر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون بذلك، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
هذه المسألة وهي دعوى المشركين أنهم لا يعتقدون في من يدعونهم أو يتوسلون بهم، لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون، وإنما لهم من المكانة عند الله المنزلة التي لم تكن لغيرهم، فتعلقوا بهم من أجل الشفاعة والقربة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: كلامكم هذا ككلام أبي جهل الذي قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا كلام القبوريين في وقتنا الحاضر، يقولون: الأولياء والصالحين لهم عند الله منزلة، نحن ما نسجد لهم ولا نركع، وإنما نتوسل بهم إلى الله جل وعلا كواسطة. وقد جعلوا في هذا التوسل أشياء، وهو الدعاء. الدعاء هو العبادة، فيدعونهم من دون الله جل وعلا: مدد يا فلان، يأتي إليه وقد بليت عظام وصارت ترابا، ثم يقول له: مدد يا فلان، يعني أمدنا وأنقذنا مما نحن فيه من مرض أو فقر أو عقم أو غير ذلك. أليس هذا هو الشرك بعينه؟ دعوا غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، حتى وإن كانوا أحياء، حتى لو كانوا أحياء ما قدروا على تحصيل ما طلبوه من إنجاب الولد أو إنزال المطر أو رفع المرض، هذه أشياء لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، فهم عاجزون على كل حال سواء كانوا أحياء أو أموات، ولكنهم بعد موتهم هذا صار أبعد من المؤمل أو المتوقع. فهم يعبدون الله بتوحيد الربوبية، يقولون: نحن نؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وهذا هو توحيد كثير من الطوائف الضالة الذين تعلقوا بتوحيد الربوبية وتركوا توحيد الألوهية، أو فسروا توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فقالوا: إن الحاكمية لله جل وعلا، وأهملوا توحيد الألوهية. ولهذا تجد الشيخ في المحراب في محاضرته في درسه والناس حول القبر يطوفون وهو يراهم، لا يتمعر وجهه ولا ينزعج ولا ينكر ولا يتكلم ولا يعني ينكر ما يراه من المنكر، لأنهم يظنون أن هذا ليس بشرك، هذا يعني طواف بهذا الولي وله عند الله منزلة، والعبادة هي الركوع والسجود طيب الأموال التي تأتون بها إليه من النذر أو الذبح، أليس هذا صرف للعبادة لغير الله جل وعلا؟ فمن زعم أن الولي يجوز دعاؤه من دون الله فلا يبالي أن يقدم له نذرا أو يذبح له إلى غير ذلك. قال الشيخ حفظه الله في تعليقه على هذه المسألة، يقول الشيخ يخاطب العلماء والعوام في قوله إذا عرفت، هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، يعني إذا عرفت أن تفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، عرفت معنى لا إله إلا الله وأنها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأنها الكلمة التي أبى أن يقولها المشركون لأنهم يعرفون بأنها إبطال لآلهتهم وما يعبدون من دون الله. قال يخاطب العلماء والعوام، وقد جاء في قوله إذا عرفت هذا، عرفت معنى لا إله إلا الله وعرفت أن من نخى أو نخى نبيا أو ملكا أو ندبه، قال حفظه الله ومعنى نخاه في العامية أي استنجد به، ومنها النخوة يعني النجدة. يقال لمن ينفي أن دعاء الصالحين شرك ويقول المراد به التوسل بهم إلى الله، يقال له كلامك هذا هو مذهب أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم، لأنهم يقولون لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يدبر إلا الله، ونحن نتخذ هذه الآلهة لتقربنا إلى الله زلفا، كما قال الله عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه المسألة ينبغي للعاقل أن يتفطن لها، وهو من يفسر توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية ويزعم أن توحيد الربوبية يكفي في الدخول في الإسلام ويكفي لدخول الجنة، فهذا أجهل من حمار أهله، بل إن توحيد الربوبية أقر به المشركون ولم ينفعهم ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم أعراضهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويحققوا توحيد الألوهية الذي به أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد. نعم، فإذا تأملت.
قال المؤلف رحمه الله: فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده، وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى وغيره من الأولياء، يدعو أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيفية صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
الإسلام أو العبادة أو التوحيد ليس بالشكليات، وما اعتاده الناس من طقوس العبادات مع الجهل بها، بل إن العبادة المقبولة والتوحيد المطلوب هو ما كان مبنيا على العلم، ما كان مأخوذا من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومطبقا بالعمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الذي ينفع صاحبه. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: فإذا تأملت هذا، يعني هذا الموضوع وهذه المسألة التي يدندن عليها المشركون القبوريون، وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده، وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا، يتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعته عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يقول الشيخ صالح حفظه الله: الرهبان من النصارى يتعبدون الليل والنهار ويبكون، ولكن يقولون المسيح ابن الله، أو إن الله هو المسيح ابن مريم، أو ثالث ثلاثة، وهم يبكون يتعبدون ولا ينفعهم هذا. الله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني المشركين، أي عمل كان حتى وإن كان بكاء خوف من الله، إذا خالطه الشرك صار هذا البكاء يعني لا فائدة فيه ولا جدوى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال حفظه الله: لأنهم ما أخلصوا العبادة لله عز وجل، فمثلهم عباد القبور اليوم، كثير ممن يعظمون القبور في بعض الدول، هذا أمر طبيعي، بل تبنى عليها القباب وتساك إليها النذور ويطوف الناس حولها. ولا منكر، يذكر لنا بعض طلاب العلم أنهم ذهبوا إلى مصر وصلوا في مسجد وخرجوا، فلما خرجوا وجدوا أناسا يطوفون حول بناية، حول غرفة، وعلى باب الغرفة رجل كبير جسم، فسأل أحد الاثنين: ماذا يصنع هؤلاء الناس؟ قال: بيطوفوا، عندك مانع؟ فمسك به الآخر وقال: لا، ليس عندنا مانع، يعني ما نقدر أن ننكر هذا، لأنهم لا يستطيعون، فاتقوا الله ما استطعتم. فانصرفوا من المكان، وهذا دليل على عموم هذا الشر وعدم إنكاره. وقد ذكر الشيخ أحمد رحمه الله في سيرة شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي أنه ذهب في بعض أيامه إلى مصر ليدرس في الأزهر، فرأى من المنكر الذي لا يصبر عليه، ومنه التطوف حول الأضرحة، فرجع من توه ولم يجلس. هذا دليل على أن الأشياء التي درج عليها الناس وشب عليها الصغير وشاخ عليها الكبير حتى أصبحت يعني من الأمور العادية كما يقال كثرة المساس يذهب الإحساس. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نشأ في بلده والناس بهذه المثابة، فأنكر عليهم فأنكروا عليه، قالوا هذا يريد أن يغير ديننا، يعتقدون أنه دين. فالحاصل أن هذه المسألة إذا أخذ عليها الناس وألفوها أصبحت عند العامة دينا، وأصبح العالم إما لا يستطيع أن ينكر لضعفه وعدم من يعينه وينصره، أو لأنه التبس عليه الأمر. ولكن العلماء الذين عندهم علم صحيح لا يكررون هذا، يعلمون أنه شرك أكبر. قال الشيخ حفظه الله على كلام الشيخ: وهو مع هذا يدعوه أو يذبح له أو ينذر له إلى آخره. قال: الإسلام الصحيح غريب اليوم. أما الإسلام المدعى فالمسلمون اليوم يزيدون على المليار، ولكن الإسلام الصحيح غريب، إذ لو كان هذا المليار إسلامهم صحيحا لم يقف أمامهم أحد من العالم. فاليهود الذين هم إخوان القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة الآن هم مسيطرون على بلاد المسلمين، والمسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان عددهم 310، وما صنعوا وماذا صنعوا الصحابة بالنسبة لأهل الأرض كم هم؟ ومع هذا هم فتحوا الأمصار وأسقطوا كسرى وقيصر وسادوا العالم كله، لأنهم مسلمون الإسلام الصحيح. ما هو إسلام الدعائي؟ ولعلنا نقف عند هذا، عند كلام المؤلف رحمه الله في قوله: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها. سيكون إن شاء الله حديثنا في الدرس القادم عن هذا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: غفر الله لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته تفسير كلمة التوحيد: إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ندعوهم وننظر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء، يريدون بذلك كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
هذه المسألة وهي دعوى المشركين أنهم لا يعتقدون في من يدعونهم أو يتوسلون بهم، لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون، وإنما لهم من المكانة عند الله المنزلة التي لم تكن لغيرهم، فتعلقوا بهم من أجل الشفاعة والقربة، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: كلامكم هذا ككلام أبي جهل الذي قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا كلام القبوريين في وقتنا الحاضر، يقولون الأولياء والصالحين لهم عند الله منزلة، نحن ما نسجد لهم ولا نركع، وإنما نتوسل بهم إلى الله جل وعلا كواسطة. وقد جعلوا في هذا التوسل أشياء، وهو الدعاء، الدعاء هو العبادة، فيدعونهم من دون الله جل وعلا: مدد يا فلان، يأتي إليه وقد بليت عظام وصارت ترابا، ثم يقول له: مدد يا فلان، يعني أمدنا وأنقذنا مما نحن فيه من مرض أو فقر أو عقم أو غير ذلك. أليس هذا هو الشرك بعينه؟ دعوا غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، حتى وإن كانوا أحياء، حتى لو كانوا أحياء ما قدروا على تحصيل ما طلبوه من إنجاب الولد أو إنزال المطر أو رفع المرض، هذه أشياء لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، فهم عاجزون على كل حال سواء كانوا أحياء أو أموات، ولكنهم بعد موتهم هذا صار أبعد من المؤمل أو المتوقع. فهم يعبدون الله بتوحيد الربوبية، يقولون: نحن نؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. وهذا هو توحيد كثير من الطوائف الضالة الذين تعلقوا بتوحيد الربوبية وتركوا توحيد الألوهية، أو فسروا توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فقالوا إن الحاكمية لله جل وعلا، وأهملوا توحيد الألوهية. ولهذا تجد الشيخ في المحراب في محاضرته في درسه والناس حول القبر يطوفون وهو يراهم، لا يتمعر وجهه ولا ينزعج ولا ينكر ولا يتكلم ولا يعني ينكر ما يراه من المنكر، لأنهم يظنون أن هذا ليس بشرك، هذا يعني طواف بهذا الولي وله عند الله منزلة، والعبادة هي الركوع والسجود والطيب والأموال التي تأتون بها إليه من النذر أو الذبح، أليس هذا صرف للعبادة لغير الله جل وعلا؟ فمن زعم أن الولي يجوز دعاؤه من دون الله فلا يبالي أن يقدم له نذرا أو يذبح له إلى غير ذلك. قال الشيخ حفظه الله في تعليقه على هذه المسألة، يقول الشيخ يخاطب العلماء والعوام في قوله: إذا عرفت هذا، عرفت معنى لا إله إلا الله، يعني إذا عرفت أن تفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، عرفت معنى لا إله إلا الله وأنها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأنها الكلمة التي أبى أن يقولها المشركون لأنهم يعرفون بأنها إبطال لآلهتهم وما يعبدون من دون الله. قال: يخاطب العلماء والعوام، وقد جاء في قوله: إذا عرفت هذا، عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى أو نخى نبيا أو ملكا أو ندبه، قال حفظه الله: ومعنى نخاه في العامية أي استنجد به، ومنها النخوة يعني النجدة. يقال لمن ينفي أن دعاء الصالحين شرك: ويكون المراد به التوسل بهم إلى الله، يقال له كلامك هذا هو مذهب أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم، لأنهم يقولون لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يدبر إلا الله. ونحن نتخذ هذه الآلهة لتقربنا إلى الله زلفا، كما قال الله عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه المسألة ينبغي للعاقل أن يتفطن لها، وهو من يفسر توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية ويزعم أن توحيد الربوبية يكفي في الدخول في الإسلام ويكفي لدخول الجنة، فهذا أجهل من حمار أهله، بل إن توحيد الربوبية أقر به المشركون ولم ينفعهم ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم أعراضهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويحققوا توحيد الألوهية الذي به أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد. نعم، فإذا تأملت.
قال المؤلف رحمه الله: فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده، وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى وغيره من الأولياء، يدعو أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيفية صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
الإسلام أو العبادة أو التوحيد ليس بشكليات، وما اعتاده الناس من طقوس العبادات مع الجهل بها، بل إن العبادة المقبولة والتوحيد المطلوب هو ما كان مبنيا على العلم، ما كان مأخوذا من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومطبقا بالعمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الذي ينفع صاحبه. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: فإذا تأملت هذا، يعني هذا الموضوع وهذه المسألة التي يدندن عليها المشركون القبوريون، وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده، وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا يتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعته عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يقول الشيخ صالح حفظه الله: الرهبان من النصارى يتعبدون الليل والنهار ويبكون، ولكن يقولون المسيح ابن الله، أو إن الله هو المسيح ابن مريم، أو ثالث ثلاثة، وهم يبكون يتعبدون، ولا ينفعهم هذا. الله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني المشركين، أي عمل كان، حتى وإن كان بكاء خوف من الله، إذا خالطه الشرك صار هذا البكاء يعني لا فائدة فيه ولا جدوى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال حفظه الله: لأنهم ما أخلصوا العبادة لله عز وجل، فمثلهم عباد القبور اليوم. كثير ممن يعظمون القبور في بعض الدول، هذا أمر طبيعي، بل تبنى عليها القباب وتساك إليها النذور ويطوف الناس حولها. ولا منكر، يذكر لنا بعض طلاب العلم أنهم ذهبوا إلى مصر وصلوا في مسجد وخرجوا، فلما خرجوا وجدوا أناسا يطوفون حول بناية، حول غرفة، وعلى باب الغرفة رجل كبير جسم، فسأل أحد الاثنين: ماذا يصنع هؤلاء الناس؟ قال: بيتطوفوا، عندك مانع؟ فمسك به الآخر وقال: لا، ليس عندنا مانع، يعني ما نقدر أن ننكر هذا، لأنهم لا يستطيعون. فاتقوا الله ما استطعتم. فانصرفوا من المكان، وهذا دليل على عموم هذا الشر وعدم إنكاره. وقد ذكر الشيخ أحمد رحمه الله في سيرة شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي أنه ذهب في بعض أيامه إلى مصر ليدرس في الأزهر، فرأى من المنكر الذي لا يصبر عليه، ومنه التطوف حول الأضرحة، فرجع من توه ولم يجلس. هذا دليل على أن الأشياء التي درج عليها الناس وشب عليها الصغير وشاخ عليها الكبير حتى أصبحت يعني من الأمور العادية، كما يقال كثرة المساس يذهب الإحساس. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نشأ في بلده والناس بهذه المثابة، فأنكر عليهم فأنكروا عليه، قالوا: هذا يريد أن يغير ديننا، يعتقدون أنه دين. فالحاصل أن هذه المسألة إذا أخذ عليها الناس وألفوها أصبحت عند العامة دينا، وأصبح العالم إما لا يستطيع أن ينكر لضعفه وعدم من يعينه وينصره، أو لأنه التبس عليه الأمر. ولكن العلماء الذين عندهم علم صحيح لا يكرون هذا، يعلمون أنه شرك أكبر. قال الشيخ حفظه الله على كلام الشيخ: وهو مع هذا يدعوه أو يذبح له أو ينذر له إلى آخره. قال: الإسلام الصحيح قريب اليوم. أما الإسلام المدعى فالمسلمون اليوم يزيدون على المليار، ولكن الإسلام الصحيح قريب، إذ لو كان هذا المليار إسلامهم صحيحا لم يقف أمامهم أحد من العالم. فاليهود الذين هم إخوان القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة الآن هم مسيطرون على بلاد المسلمين، والمسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان عددهم 310، وما صنعوا وماذا صنعوا الصحابة بالنسبة لأهل الأرض كم هم؟ ومع هذا هم فتحوا الأمصار وأسقطوا كسرى وقيصر وسادوا العالم كله لأنهم مسلمون الإسلام الصحيح. ما هو إسلام الدعائي؟ ولعلنا نقف عند هذا عند كلام المؤلف رحمه الله في قوله: فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها. سيكون إن شاء الله حديثنا في الدرس القادم عن هذا، والله أعلم.